الرابعة عشرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني إن الجمهورية الإسلامية لن تبتعد عن أي مفاوضات تفضي إلى نتائج، لكنه أضاف أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر. وتعليقا على قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حظر جديد على إيران، ذكر حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن طهران ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان، وأضاف أننا سنواصل التفاوض وندعو أمريكا للتحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد. فندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ادعاءات غربية بأن إيران أقدمت على شق أنفاق جديدة جنوب منشئة الطنز الذرية في محافظة أصفهان، وشدد بهروز كمالوندي على أن طهران غير ملزمة بتقديم معلومات خارج إطار اتفاق الضمانات، مشيرا إلى اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية بأعمال بناء بوشيرت في نطنز لنقل أنشطة مؤسسة أخرى إليها. شدد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على ضمان أعلى مستوى ممكن من الأمن البحري، وذلك بالتعاون مع دول المنطقة. وأكد الأدميرال شهرام إيراني لدى تفقده معرض الصناعات البحرية أن الأعداء غير مرحب بهم في المنطقة ولا مبرر لتواجدهم، مضيفا أن أبناء الشعب الإيراني سيظلون من أنصار السلام والصداقة لجميع دول العالم. شن طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت موقعا وعدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال مدينة غزة. وقالت مصادر إعلامية أن طيران الاحتلال الحربي أطلق قرابة 9 صواريخ لافتة إلى قصف نقاط ضبط ميدانية بجحر الديك وحي الزيتون وبيت لاهية بقذائف المدفعية، إضافة إلى موقع لكتائب القسام. وفي الضفة المحتلة استهدفت مجموعة مقاومة جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة بالخليل، في حين اعتقل الصهاينة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة أحياء متفرقة في المدينة. اعتبرت حركة حماس أن قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، والتي كان آخرها اغتيال 3 مقاومين من مدينة جنين. وبحسب الناطق باسم الحركة حازم قاسم، فإن الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين. قال الرئيس الأمريكي أنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد، وأنه لن يعقد لقاء ثنائيا معه، مؤكدا أنه لن يغير تعامله مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وفي تصريح ذكر جو بايدن أنه سيذهب إلى السعودية لحضور اجتماع دولي، وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم. تعرضت قاعدة زليكان العسكرية التابعة للجيش التركي في ضواحي مدينة الموصل العراقية إلى قصف بعدد من صواريخ جراد. وأفادت مصادر أمنية من منطقة كردستان شمال العراق أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة مجهولة، مشيرة إلى وقوع أضرار بشرية ومادية في الموقع المستهدف. قال وزير الدفاع اليمني أن على دول العدوان أن تستوعب بأن صنعاء تمتلك عن ثقة وجدارة واحتراف عسكري أسلحة عالية التأثير والتقنية. وأكد محمد العاطفي أن صواريخ الاعتراض التي تندفع دول العدوان إلى امتلاكها من باتريوت وغيرها أصبحت خارج إطار السيطرة والتأثير، ولن تتمكن من رصد صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة وتتبعها. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 18 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 18 من ذي القعدة عام 1373 للهجرة توفي الأديب والعلامة آية الله الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء، المعروف بكاشف الغطاء. وقد ولد كاشف الغطاء عام 1294 للهجرة في النجف الأشرف بالعراق، وبعد إكماله دراسة مرحلة المقدمات انتقل إلى دراسة أصول الفقه عند كبار العلماء كآية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني، وآية الله الملا رضا الهمداني، وآية الله السيد كاظم اليزدي، والشيخ محمد رضا النجف آبادي، وبرز بين أقرانه في وقت قصير بسبب ذكائه الخارق ونبوغه المبكر، ونال الدرجة العالية وهو في أول شبابه، وكان إلى جانب تدريسه لطلبة العلوم الدينية في مقدمة العلماء المجاهدين ضد المستعمرين البريطانيين. وللشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أكثر من 80 كتابا ورسالة، أبرزها الآيات البينات ونبذة من السياسات الحسينية وأصل الشيعة وأصولها. في 18 من حزيران يونيو عام 1815 ميلادي اندلعت معركة واترلو التاريخية بين قوات نابليون بونابرت والدول الأوروبية المتحدة، وقد دارت الحرب في قرية واترلو في بلجيكا، وكانت آخر معركة بين نابليون والدول الأوروبية المتحدة، إذ اصطفت قوات بروسيا وبريطانيا في مواجهة القوات الفرنسية، وعلى أثر هطول الأمطار الغزيرة تعثرت حركة المدفعية الفرنسية، وتأخرت معها التعزيزات العسكرية للقوات الفرنسية، مما اضطر نابليون إلى الاستسلام أمام القوات الأوروبية، وتم بعد ذلك إبعاد نابليون إلى جزيرة سانت هيلانا التي توفي فيها بعد عدة أعوام من الوصول إليها. وأخيرا وفي 18 من حزيران يونيو عام 1979 ميلادي أبرم زعماء أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق معاهدة سالت 2 لنزع السلاح النووي، وذلك في إطار خطة تحديد إنتاج الأسلحة النووية. وكانت معاهدة سالت 1 قد أبرمت بين القوتين في العالم عام 1969، لكنهما استمر في إنتاج الأسلحة والقنابل النووية وتكديسها. وبعد إبرام معاهدة سالت 2 لم تلتزم أي دولة أوروبية وأمريكية بقراراتها، بحيث أنها استمرت في الحرب الباردة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Oh,
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: جنين، معادلة التصدي والتحدي. سنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة، أولى الفقرات ستكون من فقرتنا نداء غزة. حضرا المستمعين الكرام، إلى الفقرات ستكون نداء القدس، وبعدها سننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا الحوارية والاستماع إلى تقرير في إطار هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية ننتقل لنستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، وسنبحث عن شؤون الأسرى في هذه المحطة. كما وإن تسنى لنا الوقت، سنقف في نهاية لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. دعونا في البداية مستمعينا الكرام نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف المختص في شؤون القدس جمال عمرو عن إطماع سلطات الاحتلال في اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، وأوضح عمرو في تصريح صحفي أن المستوطنين لديهم توجهات لاقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد بمنطقة باب الرحمة وما حولها والاستيلاء عليها بهدف تخصيصها لصلواتهم. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأكاديمي والخبير في الشؤون القدس جمال عمرو، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سي جمال، دقيتم ناقوس الخطر فيما يخص نوايا وأطماع واضحة للاحتلال باقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتحويلها للصلوات الخاصة التلمودية. ما خطورة هذا الأمر؟ ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم، حياكم الله أخي، وبكل صدق وصراحة نقول لكل من يستمع إلينا أن أمرا جللا يحصل هذه الأيام في منتصف شهر 5 الماضي مايو، والآن مع ذكرى يعني التي يسميها العرب النكسة، وهي نكبة أيضا، هي نكبة مثل النكبة 48 تماما. في هذه الذكرى لدى الاحتلال أعياد، تخيل، نحن لدينا نكباتنا وألامنا وحسرتنا على ما جرى في فلسطين، وهم لديهم أعياد يرقصون ويعبثون، وكما تشاهدون يعني لا أخلاق لهم ولا دين لهم ولا حتى مبادئ لهم ولا حتى احترام للعهود عندهم. وبالتالي يعني يتقدمون في الخطوة الخامسة ما قبل الأخيرة، ما قبل السادسة، التي يقولون في السادسة فسوف نبني هيكلا مزعوما. إذن هم يتقدمون في هذه الخطوات، وفي العام الماضي مثل هذه الأيام قالوا نحن لا نريد سوى صلاة صامتة، وابتلع يعني ابتلعت الأنظمة العربية والفلسطينية، ابتلعوا الطعم وتم الأمر يعني، وقال صامتة وبالإيماءات. لا يا حبيبي، الصلاة اليوم علنية وجهرية وانبطاح يعني ملحمي. وطبعا وهم تقدموا في طلبات أكثر وأكثر وتجرأوا أكثر وأكثر. والمهم في هذا الأمر أن نقول ما برح المقدسيون ولا المرابطين أماكنهم أبدا، وما نزلوا عن الجبل وما استسلموا، وأفشلوا كل مخططات الاحتلال كلها على الطاق، ودخل المحتل يعني غاشما وخائفا وغادر. فعندما خسر الإسرائيليون الرهان على التقسيم الزماني والمكاني والذي ما كان ولن يكون، انتقلوا لمرحلة أخطر، وهي بدل من أن نقسم وندخل في سين جيم مع الأوقاف ومع الأردن ومع فلسطين ومع غيرهم، يعني دعونا نقتطع جزء ونغلق بيننا وبين الفلسطينيين. هذا الاقتطاع ليس تقسيم، بل اقتطاع يعني إدارة مطلقة صهيونية. وهم يعني الآن يصححون الخبر ويقولون لا نريد 8 دنومات، نريد فقط 5. يعني شوف، يرفعوا السقف بعدين يجسوا النبض بعدين بينزلوا الرقم 5.
كيف يمكن مواجهة ما يجري حاليا؟ أين دور الأوقاف الأردنية؟ بالتأكيد المقدسيين سيتصدون، ولكن ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم أخي الكريم، الحدث كبير وكبير جدا وفوق طاقة الأردن، ولذلك نحن لسنا في معرض ولا في وقت يسمح لنا لأي مناكفات داخلية، ولا حتى الانفصالات، لا فلسطينية ولا في فلسطينية أردنية، ولا أردنية أردنية، ولا مع ولا ضد، ولا مع أوقاف ولا ضد الأوقاف على الإطلاق. نحن في وقت نحتاج فيه للم الشمل، 42 منظمة داعشية يهودية صهيونية مجرمة يعني تحيق بالأقصى الخطر الشديد، وتتقدم بمقترحات وكل يوم تغيرها، وكل يوم كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذا كان أهل الباطل يجتمعون، أفلا يجتمع أهل الحق، أهل الأقصى وأهل المسرى؟ ألا تجتمع 2 مليار مسلم حول العالم؟
طيب سيد جمال، هنا دور المرجعية بما تتحدثون به، دور العلماء، دور المؤسسات الدينية في هذا الإطار، تفضل.
نعم، وهذا هو المطلوب. أولا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي، على المستوى الشعبي المطلوب فورا أن العلماء ورثة الأنبياء يكون لهم، واتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ورابطة علماء فلسطين، واتحاد علماء فلسطين، وروابط الأئمة الكرام والفقهاء والعلماء والخطباء، الكل يعتلي المنابر ويرفع راية الأقصى عالية، ويفشل كما أفشل المرابطون في القدس التقسيم الزماني والمكاني. يجب وعد هذه الجريمة وهذه الأراجيف الصهيونية في مهدها قبل أن تتحرك ولو سنتيمتر للأمام. هي قضية الاقتطاع، هذه مسألة خطيرة جدا. ثم على المستوى الرسمي العربي، يعني تخيلوا يا أيها الأحبة في جامعة الدول العربية، يا محترمين، يا سادة، يا كرام، تخيلوا أن فلسطين أوكرانيا العرب. يا سيدي، أوكرانيا العرب، يعني كانت أوكرانيا روسيا، القصة المعروفة هذه، في غضون أسبوع هب كل العالم الغربي يعني بقده وقديده وماله وعتاده نصرة لأوكرانيا. طيب انصروا 74 عام من الذل والهوان، انصروا فلسطين، انصروا 55 عام من ما تسمونها النكسة حتى اليوم وسقوط الأقصى، انصروا فلسطين تحت هذا العنوان إن لم تستطيعوا، اعقدوا اجتماع لجامعة الدول العربية. شوفوا يعني المحاصرة الغرب وجو بايدن والدنيا كلها لروسيا، وحتى منعوا طائرة وزير خارج، يعني فعلوا الأفاعيل في روسيا، لأنه هذه أقصاكم ومصر نبيكم.
الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس، نشكر الزملاء علياء صالح وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لمدير الأكاديمية والخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر.
يما عز الإسلام عمره ما بيغيب،
عمره ما بيغيب،
فجرك نور قريب
فجرك نور قريب
يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب
عمره ما بيغيب
نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب
فجرك نور قريب
يا أقصى من انت وحيد سيجناك قلوبنا
سيجناك قلوبنا
عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا
وانت سراج دروبنا
يا أقصى من انت وحيد سيجناك قلوبنا
سيجناك قلوبنا
عنك والله ما نحيد انت سراج دروبنا
وانت سراج دروبنا
وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم
وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج محور حادثنا في فلسطين اليوم جنين معادلة التصدي والتحدي إليكم التساؤلات التالية ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين معادلة التصدي والتحدي محور حديثنا أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق الذاكرة للشعب الفلسطيني ووجدانه ويكفي القول بأن جنين هي جنين القسام وجنين لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتد الكرب والحصار فرايتها وهاجة خفاقة تطال عنان السماء جنين قدمت شهداءها براء لحوح يوسف صلاح وليث أبو سرور إثر كمين نصبته قوات الاحتلال رسالة جنين للاحتلال اليوم مهما وغلتم بالقتل والقمع والتنكيل فالدم لا يجلب إلا الدم ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله قراءة موقع جنين في معادلة الصراع مع الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي
تعيش الضفة أجواء الثورة والغضب العارم بعد جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين التحدي والصمود فقد طالت هذه الجريمة ثلاثة مقاومين في كمين نصبته خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مخيم جنين وأطلقت نيران أسلحتها الحاقدة على سيارة كان يستقلها الشبان الثلاثة المقاومون الشهداء هم يوسف صلاح وليث أبو سرور والقسامي براء لحلوح الذي ظهر في حفل تأبين للشهيد أسامة صبح في جنين خلال الأيام الماضية الشهيد براء كان ضمن قائمة المطلوبين لأجهزة أمن السلطة في رام الله وقد سبق اعتقاله مرات عديدة وظهر في فيديو سابق يزور قبر الشهيد محمد زكارنا فور خروجه من سجون السلطة مكبرات المساجد علت وصدحت بنعي الشهداء وحمل عشرات المواطنين جثامين الشهداء على أكتافهم وجالوا بهم في شوارع المدينة مطالبين بالرد على عمليات الاغتيال
بعد ما بنضحي وبدنا نضحي كمان بدا الوطن الحمد لله رب العالمين مش اول شهيد عندنا هذا الرابع او الخامس عندنا بدنا نضحي فدا الوطن فدا الاقصى بدنا نضحي كنا على هذا الدرب
منذ بداية العام الجاري صعدت قوات الاحتلال من جرائم قتل الفلسطينيين إذ استشهد 70 فلسطينيا أغلبهم في الضفة الغربية والقدس 26 منهم ارتقوا على أرض جنين ومخيمها
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن استهداف الاحتلال للمقاومين في جنين في معادلة الصراع مع العدو. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر، أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في إذاعة طهران، وحيا الله الشعب الإيراني.
رعاكم الباري، أشكر لكم حسن متابعتكم وأتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. سيدي الكريم أستاذ ماهر، محاولات الاحتلال أخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين وبدورها لم تتوقف أيضا. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع شهادة المقاومين يوسف صلاح، براء اللحوح، وليث أبو سرور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هي إصرار على الجهاد والمقاومة حتى نيل الحرية وتحرير مسجد الأقصى من دنس الصهيون. هذه هي الكتائب، كتائب السرايا التي انطلقت من جنين تدق حصون الاحتلال في تل أبيب وفي كل مكان، كما فعل ضياء وفعل الرعد وفعل أسعد وكل كوكبة الشهداء الذين قاوموا هذا الاحتلال في هذه الأشهر التي سبقت والأيام التي سبقت. فالاحتلال الآن مربك، يريد إخضاع جنين ويريد كسر إرادة المقاومة والمجاهد في فلسطين ومخيم جنين، لكن خاب فأله، وهؤلاء الشهداء يؤكدون أننا مستمرون في المقاومة حتى نيل الحرية وكسر هذا الاحتلال وتحرر المسجد الأقصى والحرية لشعبنا الفلسطيني.
نعم، كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
نعم، هي يقرأها بعين الريبة والخوف من هذا المخيم الذي لم يتمكن الاحتلال في يوم من الأيام إخضاع هذا المخيم ومنطقة جنين ككل. لم يبقى في جنين أي مستعمرات ولا أي وجود للمستوطنين في جنين، لأن مقاومتها الباشلة طردت هؤلاء وانهزموا أمام المقاوم الفلسطيني في مخيم جنين. الاحتلال ينظر إلى مخيم جنين بالخوف والوجل، لأن مخيم جنين يعرف طريقة المقاومة لهذا الاحتلال، ويعرف أن المقاومة فقط هي السبيل لنيل الحرية ولكسر هذا الاحتلال. فالاحتلال يريد أن يكسر مخيم جنين في كل مرة ومقاومة جنين في كل مرة، ولكن في كل مرة تقوى المقاومة في جنين بعزيمة الإيمان وبدعم من محمر مقاوم ثابت لا يتزعزع، يسيرون على نهج الخميني ونهج الشقاقي، وهذا النهج الذي أثبته وأثبت جدارته في التعامل مع الاحتلال. يعني هذا النهج المقاوم من نهج حزب الله في جنوب لبنان ونهج غزة، المقاومة هي التي أثبتت طريقة التعامل مع هذا الاحتلال، ولا يمكن بأي طريقة أخرى أن نتعامل مع الاحتلال. لكن هذا الاحتلال دائما ما يحاول قتل قادة المقاومة وكسر إرادة المقاومة، كما فعل مع قادة المقاومة في لبنان وفي غزة، وحتى مع سليماني، قاسم سليماني رحمه الله القائد العظيم، لكن في دماء قاسم سليماني وعناد مغني والشقاقي ستزهر هذه الدماء نصرا وثباتا، وتؤكد أن هؤلاء قادة الأطفال هم الذين يجب أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم، وهذا الاحتلال ضعيف أمام هؤلاء الرجال وأمام درب هؤلاء الرجال الذي يسير عليه نهج جنين ومقاومتهم.
نعم، وأستاذ ماهر، يعني ملامح التصعيد تلوح بالأفق على أرضية ما يطيقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات سيدي الفاضل؟
كما نشاهد الآن وفي حوالي من قبل شهر أو أيام، الاحتلال يحشد بآليات ضخمة، آليات مجنزرات ومدرعات،
صح،
ليدخل إلى مخيم جنين في أي وقت، وهذا الاحتلال لا يؤمن له جانب، هو يرتكب كل الجرائم كما فعل في صبرا وشتيلة وفي مدن كثيرة وفي قانا، وفعل في 2002 في مخيم جنين، ولكن لن يكسر مخيم جنين رغم هدمه عن بكرة أبيه في 2002. بقي المخيم يقاوم وما زال يقاوم، والاحتلال مهما فعل ستبقى شوكة المقاومة قوية، ولكن علينا الحذر والتجهيز للإعداد للتصدي لهذا الاحتلال بكل وسيلة. الآن مخيم جنين يعد العدة لهذا الاشتباك، وبمحور المقاومة الثابت لم يسمح لهذا الاحتلال بالنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومين في جنين، ولا يمكن أن يسمح محور المقاومة بالتطاول على مخيم جنين أو على القدس، لأن هناك خطوط حمر وضعها قاسم سليماني، والكل يسعى مستمر على هذا النهج، فإذا ما تجاوز الاحتلال هذه الخطوط الحمر ستكون هناك حرب شاملة، وهذا ما يخشاه الاحتلال، يخشى نفس الخميني ويخشى من ربهم الخميني على هذا النهج المقاوم. وهذا النهج الذي يسير في جنون هو نهج الخميني، وهذا النهج الذي يؤلم نهج الحسن والحسين ونهج سيدنا علي، لا يمكن أن يكسر، لأن هذه الدماء الطاهرة وهذا النهج هو الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ويبقى مذكرا حتى ينتصر، حتى يطهر المسجد الأقصى من دماء الاحتلال.
أحسنتم. واسمح لي أتساءل، يعني ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إذا ما تشهده جنين اليوم؟
موقف الرسمي الفلسطيني هو متماهي في المفاوضات، وليس له سبيل إلى المفاوضات، ولا يوجد عقلية ولا رؤية ولا خطة له سوى المفاوضات والاستجداء للأمم المتحدة ولأمريكا التي هي التي تدعم الاحتلال والذين صنعوا الاحتلال. لا يمكن لهؤلاء أن يعطونا حقنا، ولكن هذه السلطة تتماهى معهم لأنها مرهونة بقائها بدقاء التطبيع مع هذا الاحتلال، والنهج التنسيق الأمني وهو الذي يعني يتصدى للمقاومة الفلسطيني في كل مكان. وهذه السلطة بعيدة عن هم الشعب الفلسطيني، وهمها فقط هي أبنائها وقادتها أن يعيشوا برغد وسلام وقصور وأموال كثيرة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وأهات الشعب الفلسطيني. هؤلاء لا نتوقع منهم أي شيء، وهم بعيدون عن الهم الفلسطيني.
يعني هل بإمكاننا القول أستاذ ماهر وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
هذا شيء طبيعي، وعلى محور المقاومة والفصائل الفلسطينية أن تدعم بكل قوة، لأن هذا واجب ديني وواجب شرعي على كل مسلم أن يدعم إخوانه في فلسطين، إما بالعدة والعتاد وإما بالجيوش التي ستزحف إلى الحدود الفلسطينية للدخول في معركة ضد هذا الاحتلال الصهيوني الذي تكبر في الأرض وأظهر فساده في الأرض. هذا واجب في القرآن على كل مسلم، فعلى أخوتنا في محور المقاومة أن يدعموا المقاومة الفلسطينية خاصة في جنين وفي القدس وفي كل مكان، لتذيق الاحتلال ما ضاقه في لبنان على يد حزب الله ومقاومة حزب الله. وهذا النهج الذي عرفناه عن الخميني الذي دعم هذه الثورة العظيمة في إيران، والذي كان له الكلمة العليا لتغيير وجه العالم كله بثورة إسلامية إنسانية وضعت حدود لكل طغيان أمريكا وإسرائيل، ولكن هناك ما زال الاحتلال يتجبر في الأرض ويضرب الفلسطينيين، وأصبح مشروعه يتقلص بعد هزيمته في لبنان على أيدي الثوار لحزب الله بدعم من حرس الثورة الإيراني، الذي نسأل الله أن يصدنا عما قريب بجيش عرمرم يحمل الراية السوداء بالعمامات السوداء الذي أوعد فيه رسول الله للدخول إلى المسجد الأقصى. وهذا ما نتمناه، ولكن علينا أن نعد العدة ونرسل السلاح والتمكين للمجاهدين في فلسطين.
نعم. وسؤالي أيضا لربما هو السؤال الأخير، ما التوقعات لمستقبل الصراع على أرضية ما نشهده في جنين يوميا سيدي الكريم؟
طالما أن هذا الاحتلال يتماهى في الإجرام ويقتل ويضرب بهذه العنجهية ويهدم، سيكون هناك ثورة عارمة من عالمنا العربي والإسلامي على هذا الاحتلال ومن الفلسطينيين أولا، وستكون هناك الملحمة الكبرى بفعل هذا الاحتلال، لأن هذا الفعل من الاحتلال يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي كل مكان وفي القدس وفي كل فلسطين، وستنشب حربا قوية تبدأ بعدها في غزة وستمتد إلى لبنان. ما أتوقعه وأتوقع أن يكون هناك الحرب القوية في سوريا في الجولان وفي كل مكان، وستدخل الجيوش القوية إن شاء الله إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق لبنان وعن طريق سوريا وعن طريق محور المقاومة. وبهذا المحور ننتظر الانتصار إن شاء الله، وهذا ما أتوقعه، لكن نحذر أن إسرائيل هذه الدولة المجرمة تحضر لشيء ما لإيران، لحبيبتنا إيران وللمقاومة في لبنان ولسوريا، علينا الحذر. وحتى أحبابنا في اليمن هناك مؤامرة كبيرة تحاك الآن بهذه الزيارة للرئيس الأمريكي المجرم الذي يريد إعداد عدة لعمل ما هو والاحتلال الصهيوني، علينا الحذر وعلينا تجهيز أنفسنا لنعد العدة لهذه المعركة الكبرى، وربما تكون هي الفاصلة بنهاية هذا الاحتلال، وهذا وعد الله وهذا الوعد لم يخلفه الله وسيكون من تحالف بهذا الحلف يدا واحدة على كسر إرادة هذا الحلف الشيطاني من أمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم دول التصفيه.
أحسنتم وجزيل الشكر والامتنان لك الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم سيدي الكريم.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما تتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنذار وتموت بأرضك صامد يا محلى موتك للرجال. يا جنين يا جنين يا جنين يا حرة
حاصر بجيوشك دربي عبر رصاصك حقد ونار إيماني بخير وربي إن الحق وإنت العار
ورد القوة اللي بقلبي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم ولا زلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم وندعوكم لإرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489995 ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسير. هذا السؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى مستمعين الكرام، حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم على الأسيرة منى قعدان من بلدة عربة جنوب جنين بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 7000 شيكل. وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الأسيرة قعدان تبعوا في سجن الدامون واعتقلت في 10 نيسان/أبريل من العام الماضي وهذا هو الاعتقال 6 لها حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات. ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة حيث وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتقال سلطات الاحتلال 455 طفلا بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة تعرضوا للاعتقال منذ مطلع العام الجاري. وبحسب تقرير الهيئة يقبع داخل معتقلات الاحتلال بظروف قاسية 170 طفلا إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة أبرزهم الأسير الفتى أحمد مناصرة الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
أطفال فلسطين لا يعيشون طفولتهم كسائر أطفال العالم، فالطفل الفلسطيني يعيش حياة استثنائية بمأساتها تحت احتلال إسرائيلي لا يفرق في أهدافه بين صغير وكبير، ويضرب عرض الحائط جميع الحقوق والمواثيق الدولية الإنسانية خاصة حقوق الطفل. بحسب تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2022 450 طفلا، بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة، ويشكلون ما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام. سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز خلف قضبانها نحو 170 طفلا، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل المعتقلات، أبرزهم الأسير أحمد مناصرة. خلال عام 2021 سجل اعتقال 1300 طفل فلسطيني، ما شكل زيادة لامست قرابة 140% عما سجل خلال عام 2020. حتى القواعد النموذجية في معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لم يحترمها الكيان المحتل، وذلك لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم. وجاء في تقرير الهيئة أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم في طريقهم إلى المدارس، وبعد أن يعتقل طفولتهم يحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية. ليس ذلك فقط، بل يفرض الاحتلال غرامات مالية باهظة بحق الأطفال، لاسيما أطفال المدينة المقدسة، ما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل. اغتيال الطفولة سياسة ممنهجة لجرائم الاحتلال الذي يحرص على استهداف كل فئات الشعب الفلسطيني دون أي استثناء.
نشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير، ونواصل في مسار الحركة الأسيرة، حيث يدخل الأسير خليل عواودة يومه 8 من إضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أن المعتقل عواودة يقبع في مستشفى أساف هاروفيه بوضع صحي خطير، ويتعرض لعملية تنكيل ممنهجة والضغوط كبيرة. كذلك يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه في عزله الإفرادي بمعتقل عوفر لليوم 73 وسط تدهور خطر في حالته الصحية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معا.
سيد حسن، إضراب الأسير خليل عواودي طال نسبيا وهو الآن في وضع صحي حرج للغاية، أين أصبح ملفه؟
نعم، يعني الأسير خليل عواودي مستمر في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري العنصري والتعسفي الجائر والظالم. لا زال الاحتلال يرتكب جريمة نكراء بحقه بعدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء مأساته في هذا الاعتقال. المتابعات القانونية مستمرة ومتواصلة، ولكن حتى اللحظة لا نستطيع التحدث عن مزيد اقتراب ما في هذا المنطق بسبب عنجهية الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته في التعامل معه.
فيما يتعلق أيضا بالأسير رائد ريان، هو الآخر يعاني من وضع صحي صعب، هل يتوقع أن تطول فترة إضرابه عن الطعام كما الأسير خليل عواودي وقبله الكثير والعديد من الأسرى؟
يعني بكل وضوح الأسير رائد ريان هو الآخر يعيش وضعا مأساويا، حيث أنه لا يحتجز داخل عيادة الرملة أو داخل مشفى مدني، هو يحتجز في زنزانة بائسة في عزل انفرادي في معتقل عوفر، وبالتالي هو في وضع مأساوي من حيث أيضا تدهور وضعه الصحي ونقص الوزن وحالات الدوخة والإنهاك الشديد وحالات التقيؤ التي يمر بها، إضافة إلى سوء المعاملة والعزل الذي يفرض بحقه عن العالم الخارجي وعن المحيط الاعتقالي، وبالتالي هو يعيش هذه المأساة في ظل عدم استجابة إدارة السجون لأي شيء مما ينطالب به الأسير رائد ريان. وكذلك الأمر خليل عوضة، بكل وضوح نحن نتحدث عن إضرابات فردية، ومن ميزات هذه الإضرابات أنها تأخذ مدى زمني طويل جدا، وتتعمد إدارة السجون وسلطات الاحتلال بشكل عام عدم الاستجابة السريعة بشكل أو بآخر لمطالب المضربين عن الطعام في رهان منهم، على جعل عنصر الزمن سيطر مسلطا على رقاب أبطالنا الذين يضربون عن الطعام.
طيب سيد حسن، عادة هذه الإضرابات عادة ما ترافقها فعاليات تنظم خارج السجون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، كذلك حتى خارج فلسطين تنظم وقفات إسنادية مع الأسرى. هل أثبتت التجربة أن هذه الوقفات ربما تقدم دعما حقيقيا في مواجهة السجان؟
بالتأكيد، يعني الوقفات الإسنادية الداعمة والحراك الشعبي المستمر سواء كان ذلك داخل محافظات الوطن أو في الشتات، كل ذلك من شأنهم يشكل عنصرا داعما ورافدا أساسيا في تعزيز الروح المعنوية وفي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بآخر من خلال خلق حالة من الرأي العام ومساحة واسعة في التغطية الإعلامية من خلال ما يحدث على الأرض ميدانيا، انتصارا لأسرانا الذين يستمرون في نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري.
حسن عبد رب، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن أحمد نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
في نهاية هذه الفقرة نشكر الزميلة ندى فاضلي وديما المصري وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرة الأستاذ حسن عبد ربة.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خد حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، حب الوطن تزود وصل طولك يا معوض،
يا سابع ما يتروض
ازقر في سجنك ازقر، اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
اعلنها حالة اضراب
وشد الهم.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار ذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
قرية يبلى. يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 متراً. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونماً، تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 ب210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلى عام 1998 1496 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
قلنا يا أقصى جاي شد العزم وشد العزم.